أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي عندنا تطبيق عبارة الأمس وهو مبحث التقييد بعدم المانع الشرعي. وخلاصة ما تقدم في مبحث الأمس أنه هل تجري قواعد التزاحم فيما لو كان أحد الأمرين مقيدا بعدم المانع الشرعي والآخر غير مقيد إلا بالقدرة العقلية فقط؟ والجواب كان أنه لا يجري التزاحم، ولا ننظر إلى أهمية الملاك باعتبار أن غير المقيد بالمانع الشرعي يحول دون حدوث المقيد، وإذا حال دون حدوث المقيد بالمانع الشرعي بعد لا يوجد شيء حتى يحصل تزاحم بينهما، يوجد واحد وهو ماذا؟ المقيد بالقدرة العقلية. هذه خلاصة الفكرة وجوهرها. قال رحمه الله: قلنا إن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا، ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط. فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، صح ام لا؟ فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما كان مشروطا إضافة إلى ذلك من قبل الشارع، إضافة إلى ذلك يعني فوق القدرة التكوينية، شو عنده؟ عدم المانع الشرعي. شو يعني عدم المانع الشرعي؟ أي بعدم وجود حكم على خلافه. يقول لك أنا بكون ماشي إلا إذا كان في حكم على خلافه، بس يكون في حكم على خلافه أنا مش ماشي. هذا المراد، واضح؟ قدم الآخر عليه، فإذا دون الدليل الآخر، واحد مقيد بعدم المانع الشرعي والآخر غير مقيد بعدم المانع الشرعي، ما هي النتيجة؟ هذه النتيجة هون: قدم الآخر عليه أولا، ولم ينظر إلى الأهمية في الملاك ثانيا. هذه هن الأول والثاني اللي بعد شوي بيحكي عنهم ست شيء. ومثاله وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج، كما إذا اشترط على الشخص أن يزور الحسين عليه السلام في عرفة كل سنة صالحة. واستطاع بعد ذلك، فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه. لن عرفنا هذا التقييد الشرعي باللسان الشرعي: إن شرط الله قبل شرطكم. مثل ما ذكرنا بالأمس أن التقييد بعدم المانع الشرعي تارة نستكشفه من دليل منفصل مثل هون، وأخرى قد نستكشفه من نفس الدليل، من دليل متصل يعني. واضح كيف؟ يعني بنفس الدليل المولى يقول لك افعل كذا إلا إذا ابتليت بارتكاب محذور. تحصل؟ وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك. النتيجة ما هي؟ فيقدم وجوب الحج، عم يعيدوا مرتين إلى النتيجة، عم يعيد الترتيب مرتين، فيقدم وجوب الحج ولا ينظر إلى الأهمية. أما الأول ليش يقدم وجوب الحج؟ قال: فلأن وجوب الحج ينفي بنفسه، يعني بس يتحقق وجوب الحج ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر. ما الوجوب الآخر مقيد بعدم هذا الوجوب، لأن وجوب الحج ذات وجوب الحج، وبقطع النظر عن مرحلة امتثاله. يعني هم في تزاحم، مش إنه على مستوى الجعلين وذات كل وجوب ما في مشكلة، المشكلة في مقام الامتثال باقت القدرة. لا، قبل ما توصل الامتثال نفس وجوب الحج عندما يتحقق ينفي وجوده وجوب الآخر، وجوب الناذر، وفاء بالناذر. فلأن وجوب الحج ذات وجوب الحج، وبقطع النظر عن امتثاله والاشتغال به، مانع شرعي عن الإتيان بمتعلق وجوب الناذر.
فهو حكم على الخلاف. ووجوب النذر مقيد بماذا؟ بعدم وجود حكم على الخلاف. عندما يوجد حكم على الخلاف ينتفي وجوب النذر. والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك، يعني بعدم حكم على الخلاف، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج، موضوع حتى ما فيه. وأما الثاني، الثاني ما هو؟
لم ينظر إلى أهمية،
أنه لم ينظر إلى أهمية منها. وأما الثاني فلأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر، يعني محلها في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم. يعني بدي يكون عندي دليلين، هذا له ملاك أهم وهذا له ملاك مهم، الدليلان موجودان معا، وبعد ذلك ماذا أقول؟ هذا أهم وذاك مهم، فأقدم له. فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي، أحدهما مشروط بعدم وجود الآخر والآخر موجود، فهذا الأول يبقى موجود؟ ما بيبقى موجود، لا هو ولا ملاكه ولا شيء. فإذا كان أحد الدليلين، ما هو هنا؟ الوفاء بالنذر، مشروطا بعدم المانع الشرعي، دل ذلك، يعني دل مشروطيته، دل كونه مشروطا، كونه مشروطا هو الذي يدل، دل ذلك على أن مفاده، مفاد وجوب الوفاء بالنذر حكما على مستوى الجعل وملاكا على مستوى المبادئ، لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. هناك يقول له أنا عندما أوجد أنت لا توجد. وحيث أن مفاد الآخر اللي هو وجوب الحج مانع شرعي بالنتيجة، فلا فعلية للحكم الأول لوجوب الوفاء حكما ولا ملاكا مع فعلية وجوب الحج. وفي هذه الحالة لا معنى لأخذ أهمية ملاك الأول بعين الاعتبار، يعني ما تنظر إلى الملاك، لا معنى للنظر إلى الملاك، هذا هو لا معنى لأخذها بعين الاعتبار. يعني الملاك، نعم،
فهو حكم على الخلاف وعلى الأجوال،
ليش؟ فوجوب الحج مذاك مقيد، وجوب النذر مقيد بعدم الحكم على الخلاف، ووجوب الحج حكم على خلافه.
يعني صحيح وجوب النذر يشترط فيه بعدم المانع الشرعي، ولكن هذا هو مش بمعنى شو أن يكون الخلاف،
حكم يخالفه بالنتيجة، هذا هو حكم يخالفه بحسب النتيجة. يعني مشكلتكم أين؟ بكلمة الخلاف، كلمة الخلاف يعني هذا نتيجته تخالف نتيجة ذاك. واحد بيقول لك اذهب واصرف قدرتك في الوفاء بالنذر، وذاك يقول لك اذهب واصرف قدرتك في الحج، فهذا الذي يقول اذهب واصرف قدرتك في الحج يكون مخالفا لذاك الذي يقول اذهب واصرف قدرتك في النذر.
لسان الدليل
خطابا، لسان الدليل، نعم خطابا. وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض، يعني هذا المقيد بعدم المانع الشرعي، قد يطلق عليه اصطلاح ماذا؟ أنه مشروط بالقدرة الشرعية، وتفسر القدرة الشرعية على بماذا؟ بعدم المانع الشرعي. ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما، ليش قال بأزيد مما؟ لأن الإخوان اثنيناتهم مقيدين بالقدرة العقلية بالمعنى الخاص والمعنى العام، بس في واحد مقيد بالقدرة العقلية فقط، واحد مقيد بالقدرة العقلية وأزيد منها بشيء. فإذا ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما يستقل به العقل بأنه ماذا؟ بأنه مشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس يقال في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، وهذا يكون خارجا عن باب التزاحم كما قلنا. فإن كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية فقط جرى قانون الترجيح بالأهمية، فتطلع بنتيجة أن باب التزاحم أين يجري؟ يجري في موارد التقييد في القدرة العقلية فقط، بس يكون في تقييد زيادة على التقييد في القدرة العقلية تقييد بالقدرة الشرعية ما يجري قانون التزاحم. إيه في حالات التزاحم ولو البدوي. يعني هو بالنتيجة الحج والنذر بالوهلة الأولى أنت تشوف إنه بيناتهم شوف في نحو تزاحم. حسمت حالات التزاحم البدوي إذا صح التعبير. لأنه هو بالدقة ما في تزاحم بيناتهم. غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله قد يطلق على معنى آخر مرتين في الحلقة الثانية وشرحناه بالأمس أنه هناك المشروط بالقدرة الشرعية يعني لا ملاك في حق غير القادر والمشروط بالقدرة العقلية هناك ملاك في حق العاجز ولكن لا تكليف. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث القدرة بالمعنى العام، الشرطية القدرة بالمعنى العام. المطلب التالي من المطالب التي تشكل مفاتيح لباب الدليل العقلي بحث إمكان الوجوب المشروط. هذا في الحقيقة بحث وإن كان تركيبيا ولكنه متوقف على بحث تحليلي وهو حقيقة مرحلة الملاك، حقيقة مرحلة الإرادة، حقيقة مرحلة الاعتبار، حقيقة معنى الشرطية. شو معنى الاشتراط؟ شو يعني مشروط الملاك والإرادة مشروطة؟ فإذا نتيجة البحث نتيجة تركيبية، إلا أن ما يدخل في تكوين هذا البحث ما هو أمور تحليلية توضيحية بيانية لحقائق هذه لهذه الحقائق المتعددة. أولا تقدم معنا من الحلقة الأولى تقدم أنه الوجوب كم مرحلة له؟ ملاك إرادة اعتبار. عم نحكي نحن عالم الثبوت هنا مش عالم الإثبات. في عالم الثبوت ملاك إرادة اعتبار. السؤال ضمن خطوتين، الخطوة الأولى أنه هل يمكن عقلا تصور ملاك مشروط وملاك مطلق، إرادة مشروطة وإرادة مطلقة، اعتبار مشروط واعتبار مطلق أم لا؟ أنا تصورا يستحيل أن يكون هناك ثبوتا ملاك مشروط ومطلق. الملاك دائما مش مشروط مطلق، الإرادة دائما مطلقة، الاعتبار دائما مطلق. لاحظتم؟ هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، طيب إذا كان هناك ملاك مشروط وملاك مطلق ما معنى اشتراط الملاك وما معنى اشتراط الإرادة وما معنى اشتراط الجعل والاعتبار؟ صور إياهم شو معناتهم. وبناء على هاتين الخطوتين نتوصل إلى النتيجة أنه الوجوب المشروط ممكن كما عليه المشهور أم أنه مستحيل كما عليه مثل الشيخ الأنصاري. فإذا كان الوجوب ممكن المجوب المشروط ممكن فالقيود ترجع إلى نفس الوجوب، وإذا كان الوجوب المشروط مستحيل فالقيود ترجع إلى الواجب كما تقدم في الحلقة الثانية. في البداية قبل كل شيء على صحة السلامة، ما معنى الوجوب وما معنى الواجب؟ الوجوب هو نفس هذا الجعل، نفس هذا الاعتبار، نفس هذا الإنشاء، نعبر عنه بماذا؟ بالوجوب. يعني هذه ترجمة الإرادة، هذا هو الوجوب. أما الواجب فهو متعلق الوجوب، ما يدعو إليه الوجوب، ما يدعو إلى تحقيقه الوجوب. تمام؟ نأتي الآن إلى كل مرحلة من هذه المراحل الثلاثة لنرى أنه هلا في الملاك والإرادة حنحكيهن ونجاوب عنهن دغري مباشرة، يعني هل يمكن وهل وقع أم لم يقع. لا إشكال ولا خلاف بين الأعلام في أن الملاك ينقسم إلى ملاك مشروط وملاك مطلق. هذا أمر معقول متعقل واقع، لاحظتم؟ ولا إشكال فيه. طيب تصويره كيف بالنسبة للملاك؟ طبعا يا أخوان والمراد بالملاك المصلحة. عم تحكي عن وجوب الملاك المصلحة. هذه نقطة. نقطة ثانية، ولا فرق في هذا الباب من هذه الجهة بين التكوينيات والتشريعية. يعني أنا الملاك والمصلحة مرة تكون لفعلي الذي أريد أن أقوم به تكوينا، ومرة بتكون للجعل الذي أطلبه من الآخر، للحكم الذي أجعله على الآخر وأطلبه من الآخر. من جهة الملاك وأن يكون مشروط وأن يكون مطلق ما في فرق بيناتهم أصلا. حصل. يقول السيد الشهيد: نأتي إلى هذا المثال العرفي ونقول الملاك عبارة عن المصلحة القائمة بماذا؟ بالشيء الواجب. شك؟ يعني المولى الآن قال لي صلي، ملاك الصلاة المصلحة القائمة بالصلاة، صح ولا؟ هذا الملاك. نأتي إلى مثال تكويني، الإنسان العطشان ملاكه ما هو؟ الاحتياج إلى الارتواء. الإنسان المريض ملاكه ما هو؟ الاحتياج إلى العلاج ليرجع جسمه إلى وضعه الطبيعي. هذا الاحتياج إلى العلاج، هذا الاحتياج إلى الارتواء، هذا متوقف ومعلق على شو؟ الحاجة إلى الارتواء. الارتواء هو الملاك. الحاجة إلى الارتواء هي الملاك. الحاجة إلى الارتواء مطلقة. عطول أنت عندك حاجة إلى الارتواء؟ أنت عطول عندك حاجة ليرجع جسمك لوضعه الطبيعي؟ لا. الحاجة إلى الارتواء إنما تكون متى؟ عند العطش. الحاجة إلى السيرية، السيرية بالفارسي هذه الشبع يعني، عندما تكون متى؟ عندما تكون عندك جوع. الحاجة إلى رجوع الجسم إلى وضعه الطبيعي عندما يكون لديك مرض. فنلاحظ أنه من دون المرض ومن دون العطش ومن دون الجوع لا يتصف الأكل بأنه ذو ملاك ومصلحة، ولا يتصف الاستطباب بأنه ذو ملاك ومصلحة، ولا يتصف شرب الماء بأنه ماذا؟ يحقق الارتواء، ذو ملاك ومصلحة. فنلاحظ أن هذه الأنحاء من الشروط هي شروط لأصل اتصاف الفعل بالملاك. يعني حتى يصبح هذا الفعل مما له ملاك لابد من تحقق هذا الشرط. الآن الإنسان الذي لم تصبه كورونا مثلا، لم تصبه، لا حاجة لديه إلى ماذا؟ إلى تناول الدواء. الإنسان الذي لا يؤلمه رأسه لا حاجة لديه إلى أخذ الباراستمول مثلا، ما في حاجة. فإذا لا يوجد، يعني لا يتصف أخذ الدواء بالمصلحة إلا بعد فرض الوجع. لا يتصف الأكل بالمصلحة إلا بعد فرض الجوع، وإلا بيكون هذا طعام فوق الطعام، تقمة يسبب البلادة ويسبب التعب ويسبب بيت مرض، صحيح؟ فنلاحظ أن هناك شرط للملاك، وهو يعبر عنه السيد شهيد باصطلاحاته شرط اتصاف. ما بتلاقي هذا الاصطلاح، مش موجود عند العلماء. حتى مرة قلنا له لأحد الأساتذة مش كتير متوجه هو لكلام السيد، قال شو شرط اتصاف؟ منين جايبينه؟ اصطلاح عند السيد الشهيد بتلاقي. فإذا الملاك له نحو من الشروط نعبر عنه بشرط الاتصاف المتعلق، لا يتصف بالمصلحة إلا بعد تحقق هذا الشرط. تمام؟ وهناك في نفس المثال نحو آخر من الشروط. ما هو؟ الطبيب يأتي ويقول لي: ترى اسمع، هذا الدواء بعد الطعام، هذا الدواء قبل النوم، هذا الدواء بعد كذا. أو مثلا يقول لي: هذا الدواء لا بد من شرب الماء معه. أسألكم سؤالا، لا يتصف تناول الدواء بالمصلحة إلا يكون مع شرب ماء؟ يعني الآن الذي يتصف بالمصلحة هو شرب الدواء للمريض، صح أم لا؟ شرب الدواء للمريض هذا فيه مصلحة، شرب الماء للعطشان هذا فيه مصلحة. طيب، كون شرب الدواء بعد الطعام هذا قيد. الحكيم بيقول لي اشرب الدواء بعد الطعام، هذا قيد لأصل اتصاف الفعل بالمصلحة أو لا؟ هذا الفعل يتصف بالمصلحة غاية ما في الباب، حتى يترتب أثر الدواء لابد من أن يكون بعد الطعام. شو بتشوفه؟ أنت الآن بوجدانك الآن شرب الدواء، يعني كون شرب الدواء بعد الطعام، جيد؟ هل هذا دخيل في أصل اتصاف التداوي بالمصلحة؟ يعني أنا الآن المصلحة متعلقة بشرب الدواء للمريض ولا لا؟ بشرب الدواء بعد الطعام للمريض. شرب الدواء للمريض أصل المصلحة، أصل المصلحة. لاحظتم؟ لا، الآن إلى الآن لم يتضح أصل المصلحة. مرة نتكلم عن أصل المصلحة، مرة أتكلم عن ترتب أثر المصلحة. لاحظتم؟ أصل المصلحة يعني في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ المصلحة مربوطة بأن أكون مريضا بس. أني أنت بشرب دواء لما أكون مريض، لما أكون مريض في مصلحة أشرب دواء، انتهى، المصلحة متحققة. ما بعد ذلك شو بيكون؟ وجدانا عملكم بيكون شروط وأمور لشو؟ لتحصيل المصلحة في الخارج، لاستيفاء المصلحة في الخارج، مش لأصل المصلحة. وإلا الآن الشخص الذي يشرب الدواء قبل الطعام، شيخ مصطفى، بنقول له فيش مصلحة بشربك للدواء؟ بقول لهم بلى، في مصلحة بشربك للدواء، ولكنك لن تستوفي شو؟ تلك المصلحة. أنت عملت شيء في مصلحة ولكن لم تستوفي المصلحة. أو شخص مثلا شديد العطش، شو إجا عمل شيخ عباس؟ شرب ماء بارد جدا. شرب الماء البارد في مصلحة، في مصلحة، ولكن هو ما بيحقق له الارتواء، هما بيحققوا الارتواء مش لأنه شرب الماء البارد ما فيه مصلحة، لا، هو شرب مطلق الماء فيه مصلحة لأنه بيحقق الارتواء، ولكن هذا شرط لترتيب المصلحة، لاستيفاء المصلحة، لتفعيل المصلحة في الخارج. واضح؟ فيقول السيد الشهيد: على مستوى الملاك عندي نحوين من الشروط، عندي شروط لأصل اتصاف الفعل بالمصلحة، وعندي شروط لترتب المصلحة، لاستيفاء المصلحة. نأتي إلى مثال شرعي الآن. إذا أتينا إلى الصلاة، جيد، الصلاة هل هناك شروط مثلا لأصل المصلحة؟ صلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر شرط أصل مصلحة صلاة الظهر ما هو؟ مجيء الوقت. قبل الوقت في مصلحة تصلي صلاة الظهر؟ في مصلحة تصلي، بس صلاة الظهر ما في مصلحة. عندما يصبح وقت الظهر صار في مصلحة أن تصلي صلاة الظهر. طيب، الوضوء شو؟ شرط في الملاك، ولكن شرط لشو؟ يعني أنا إذا لما أتوضأ لا يكون هناك مصلحة في أن أصلي؟
هناك مصلحة، ولكن حتى أستوفي هذه المصلحة بالفعل، حتى أحصل هذه المصلحة بالفعل، لابد أن أتوضأ. لاحظتم كيف؟ نفس الشيء في مثال المريض والدواء. أنا بمجرد أن أصبحت مريض صار في ملاك ومصلحة في أن أتناول الدواء. بيبقى الشروط الأخرى هي شروط مرتبطة في ترتب أثر الدواء، في استفادتي من الدواء. لاحظتم كيف؟ بضرب لكم مثال ثالث عرفي أكثر. الآن شو بيجي بيقولوا؟ مثلا من توفرت لديه هذه الشروط يستحق أن يقترض. فأصل استحقاق الاقتراض متوقف على الشروط، أنه يكون عمره هيك، مواصفاته هيك، مش عارف شو. ولكن استيفاء القرض له شروط أخرى، بدك تروح تقدم وتطلب وتجيب وكلاء مش هيك حتى تاخذ القرض. فإذا هناك فرق على مستوى الملاك والمصلحة بنحوين من الشروط. شروط قد ربطت فيها أصل المصلحة شيخ حسين، وشروط قد ربط بها استيفاء المصلحة. تمام؟ نلاحظ هنا شيء. الشروط التي ربطت بها أصل المصلحة هي شروط الاتصال منعبر عنها، هل لا بد من وجودها في الخارج أم يكفي وجودها في الذهن؟ شو بتقوله؟ شروط الاتصاف هل يشترط أن تكون متحققة في الخارج أم لابد أم يكفي تحققها في الذهن؟ يعني أنا هلأ بكفي أن يكون عندي صورة أني مريض، ولا بدي يكون مريض برا؟ بكفي يكون عندي صورة ارتواء، ولا بدي يكون مرتوي برا؟ شروط الاتصاف في الملاك لابد من تحققها خارجا، يعني الملاك بالنسبة لشروط الاتصاف، الملاك منوط ومرتبط بالوجود الخارجي لشروط الاتصاف. قبل ما تصير الدنيا الظهر فيش مصلحة، مش انه صورة الظهر هي بتخلي في مصلحة. تحصن؟ بينما شروط الترتب حتى أيضا يترتب أثر المصلحة في الخارج لابد من ترتب تصفر هذه الشروط. تمام؟ فإذا على مستوى الملاك صار واضح عندنا، في عندي شروط اتصاف، في عندي شروط ترتب. ضربنا أمثلة عرفية وضربنا مثال شرعي، مثال الصلاة. واضح إن شاء الله؟ نقدر نبني عليه؟ هلا لما ننتقل فإذا بالمرحلة الأولى هي مرحلة الملاك، تبين عندنا شغلتان. أولا أن يمكن تصور ومن المعقول كون الملاك مطلق لا متوقف على شيء، ويمكن تصور ومن المعقول أن يكون الملاك مشروع. ملاك مطلق مثل شو؟ الصلاة خير موضوع، شك الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، متوقفي على شيء؟ شرط الاتصاف ما في شيء. ويمكن أن يكون الملاك مشروطا. اشتراط الملاك بشروط على نحوين. بعض الشروط لأصل اتصاف الفعل بالملاك، بعض الشروط لاستيفاء الملاك، وكلا هذين الشرطين مما يتوقف عليه الملاك بوجودهما خارجا. مطلق منه مش مشروط بشيء صلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. كيف لا؟ عم أقول ملاكها غير مشروط بشيء مطلق، ملاك عطول انت ذكر مطلق، مستحب الذكر شاك. الآن ننتقل إلى أين؟ إلى المرحلة الثانية، هي مرحلة الإرادة. طبعا مرحلة الإرادة في مشكلة، مشكلة كتير كبيرة. في مرحلة الإرادة أنا لابد أن أميز بين شيئين حتى يتضح المطلب الموجود بالكتاب. أنا الآن إذا كنت عطشان، إرادتي بماذا تتعلق؟ الإرادة تتعلق تحقيق الارتواء. طيب مرادي ما هو؟ الماء. في عندي شيء اسمه إرادة، في عندي شيء اسمه متعلق الإرادة اللي هو الشيء المراد. أنا لما أكون عطشان إرادتي تتعلق بماذا؟ بتحصيل الارتواء. لما أكون جوعان إرادتي تتعلق بتحصيل الشبع. طب ما هو مرادي الخارجي الذي أسعى إليه وتتحرك نحوه العضلات؟ الطعام والماء. حسن؟ فعندي شيء اسمه إرادة وعندي شيء اسمه مراد، والإرادة غير المراد. واضح؟
نأتي الآن فإذا إلى المرحلة الثانية. العلماء أيضا قالوا لا إشكال في وجود إرادة مشروطة.
قالوا في إرادة مشروطة، في إرادة مطلقة بالوجدان،
ولكن وقع النزاع بينهم والخلاف في كيفية تصوير الإرادة المشروطة. شو يعني إرادة مشروطة؟ اختلفوا اختلاف شديد في 4-5 تفاسير للإرادة المشروطة. احنا ما ندخل في هذه التفاسير لأنه حقيقة الفوارق بيناتها شو؟ دقيقة
جدا الفوارق بين الإرادات، تصوير الإرادة المشروطة. فنحن شو نقتصر على الموجود هنا في الكتاب.
السيد الشهيد يقول الإرادة كالملك، هناك شروط للاتصاف وهناك شروط للتردد. شروط الاتصاف هي شروط لنفس الإرادة، وشروط الترتب هي شروط للشيء المراد.
هذا كله شو بعد نشرح مصطفى فتاوى، وانا بدنا نحكي هلا بدنا نشرحها معك.
توضيح المطلب، سيد شهيد يقول لك انا الان هناك مصلحة في ان اشرب الدواء،
صح؟
انا متى أريد شرب الدواء؟ عندما أكون سليما أو عندما أكون مريضا؟ عندما أكون مريضا. فأصل إرادة شرب الدواء مربوطة بماذا؟ بالمرض. والمولى عندما يأمرني أن أشرب الدواء فإرادته أن أشرب الدواء أنا إرادته منوطة ومربوطة بالمرض.
فنلاحظ أنه قبل المرض لا إرادة لشرب الدواء،
قبل العطش لا إرادة لشرب الماء، قبل الوقت لا إرادة لماذا؟
للصلاة. تمام؟
طيب أنا أسألكم سؤال، الآن أنت دخل الوقت، دخل وقت صلاة الظهر، صار عند المولى فعلية لإرادة الصلاة أو لا؟ مع أنني لم أصلي، صح؟ صرت مريضا، أنا صرت مريض بالفعل، صرت عطشان، عندي إرادة إلى فعلي الشرب الدواء أو الماء أو لا؟ عندي إرادة، ولكني لم أحقق لا الشرب في الخارج للدواء ولا الشرب للماء، صح أم لا؟ فإذا شرط إرادة الشيء يتحقق قبل فعل الشيء، قبل التوجه نحو المراد يتحقق ماذا؟ شرط الإرادة. يعني أنا بمجرد أن أكون مريضا يصبح عندي إرادة بشرب الدواء، بمجرد أن أكون عطشانا يصبح عندي إرادة لشرب الماء، ولكن شرب الماء في الخارج، شرب الدواء في الخارج هذا شيء آخر، هذا يعبر عنه بشو؟ بالمراد، هو الماء والدواء. واضح إن شاء الله؟ طيب آتي الآن أنا، ماذا قال لي الطبيب؟ قال لي اشرب الدواء بعض الطعام.
أنا عندي إرادة بالأساس نحو الطعام؟ لا، إرادتي متعلقة بشو؟ بالدواء. طب ليش عم روح بأكل طعام؟ لأجل أن أحصل وأرتب وأحقق المراد في الخارج، ماذا أصنع؟ أذهب وأتناول الطعام، لا لمصلحة في الطعام، لا لأن الطعام طيب، لا، لا لأني جوعان، لا، فقط وفقط ليه؟ لكي أحصل وأرتب شرب الدواء في الخارج. وهذا ما يعبر عنه بماذا؟ بقيود المراد. هذا مش قيد للإرادة، لأنه أنا عندي الآن عندي إرادة إلى شرب الدواء قبل أن أتناول الطعام وقبل أن أتناول الدواء، صح أم لا؟ بمجرد أني صدقت بأني مريض، بمجرد أني صدقت بأنني مريض وينبغي أن أتناول الدواء، صار عندي إرادة لتناول الدواء قبل أن أتناول الطعام، قبل أن أتناول الدواء، قبل أن أتناول الماء، صح؟ فإذا حتى مرتبة الإرادة ماذا يوجد لها؟ يوجد لها نحوان من الشروط، شروط الاتصاف وهي ترتبط بنفس الإرادة، وشروط الترتب وهي ترتبط بماذا؟ بالشيء المراد. تمام؟ الآن هنا مطلب في غاية الأهمية، ما هو؟ أن في مرحلة الميلاد ماذا يوجد عندنا؟ شروط اتصاف وشروط ترتب. وقلنا أن شروط الاتصاف يناط الملاك بوجودها الخارجي، وشروط الترتب شو؟ يناط استيفاء الملاك بوجودها الخارجي أيضا، صح أم لا؟ نأتي الآن إلى مرحلة الإرادة. شروط الاتصاف هل تناط الإرادة بوجودها الخارجي أم بصورتها؟
بوجودها الخارجي.
يعني الآن أنا حتى أضرب لكم هذا المثال حتى يكون أوضح، أنا الإرادة هي الشوق، شك؟ الإرادة هي الشوق إلى الشيء. أنا متى أشتاق إلى الشيء؟ عندما يتحقق الشيء في الخارج أم لا؟ أشتاق إلى الشيء عندما أقتنع بفائدته تكوينا، حتى أنا الآن أشتاق إلى الماء، عندما يوجد الماء أمامي في الخارج أشتاق أم لا؟ عندما أقتنع بماذا؟ بحاجتي إلى الماء أشتاق إلى الماء. ما رأيكم؟ ثاني، ولذلك نعم عند يحين وقتها خارجا، لا، المولى على مستوى إرادته. ماذا يقول المولى؟ المولى يقول عندما يأتي وقت الظهر أشتاق إلى، يعني الوجود التقديري لمجيء وقت الظهر يكفيه للشوق. يعني المولى الآن الصبح في إلا أنا مشتاق إلى صلاة الظهر عندما يأتي وقتها، هذا معنى أن الإرادة متعلقة بالوجود التقديري، واضح؟ فإذا الإرادة لا ما بيصير. الآن أنا إذا كنت غير مريض بالوجدان بالفعل، أنا بيصير عندي ملاك
المولى، ملاك اتجاهي على فرض وجود المرض.
حتى المولى إذا الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر بالفعل اقتضاء،
ساعتها الإرادة هي مترتبة على الملاك، لا تتحقق إلا بعد وجود الخارج.
إيه، ولكن لا تتوقف عليه. هلا بقولكم هذا الشحن. فإذا أما الإرادة فيناط بشروط الاتصاف، تناط الإرادة
بوجودها الذهني التقديري اللحاظي كلياته يا اخوان شو تعبير
بشيء واحد. ليش؟ لانه يا اخوان عندهم قاعده مش بس بالفلسفه حتى تمر في علم الكلام. هي القاعده خلاصتها هيك: الشوق الى شيء انما يحصل عنده. هي قاعدة وجدانية: الشوق إلى الشيء إنما يحصل عند ملاءمة قوة من قوى النفس لذلك الشيء والإحساس بالحاجة إليه. الآن أنت الشخص الذي يقوم ويضرب شخصا أمامه، ليش أم ضربه؟ أفرض سببه هو شفي الغريب، ليش أن ضربه؟ هو لأنه اشتاق إلى الضرب. هو الضرب هو مسبوق بالإرادة، إرادة هي تستتبعها حركة العضلات، صح أم لا؟ هو اشتاق إلى الضرب وتوجه إلى المراد وهو الضرب. ليه؟ لأن نرجع إلى اللي بيذكره شوقه النفساني إلى الضرب. متى حصل؟ عندما لاءم الضرب قوة من قوى نفسه وأحس بذلك أو صدق به. القوة الغضبية تلاءمت مع هذا الضرب، أحس به وصدق، هو بسبب غالب عليه القوة الغضبية، فشوف فتحركت العضلة. واضح؟ فإذا الإرادة، الإرادة منوطة بشو؟ بتعبير سيد شهيد ببحثه يقول الإرادة منوطة بالتصديق بالشيء، منوطة بالوجود التقديري، باقتناعي، منوطة بعلمي، منوطة بمعرفتي، وليست الإرادة منوطة بوجود الشرط في الخارج. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة لشروط الاتصاف الراجعة إلى الإرادة. طيب، أما شروط الترتب، هلأ ما نرجع لها شروط الاتصاف. أما شروط الترتب فنقول بأنها يناط بها الشيء المراد للإرادة. يعني مثلا تناول الطعام، بالمثال تناول الطعام هي الإرادة؟ لا تتحقق إلا بعد تناول الطعام. لا، الشيء المراد لا يتحقق إلا بعد تناول الطعام. أما نفس الإرادة متحققة، تناولت الطعام أم لم تتناول الطعام. التوجه إلى اليخشال، تجيب ماء بارد حتى ترتب، التوجه إلى البراد، هذا الإرادة ما لها علاقة. أنت عندك إرادة، سواء كان عندك براد ولا ما عندك براد، صار عندك ماء ولا ما عندك ماء، عندك إرادة. لاحظتوا، يوجد ماء أو لا يوجد ماء، عندك إرادة. ولكن تحقيق الشيء المراد في الخارج لا يكون إلا ماذا؟ إلا بعد وجود شيء خارجي بس تحتوي على له. لاحظتم؟ والشاهد الذي يذكره السيد الشهيد على أن الإرادة تناط بالوجود الذهني والوجود التقديري لشرطها، يقول وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لها. أنا هلأ بضرب لكم مثال علينا نحن الطلاب الآن الذي لا يدرس في الحوزة، لو كان يعلم بالمصالح والفوائد التي يحصلها من الدراسة في الحوزة كان تتحقق في نفسه إرادة ويأتي يطلب العلم ويدرس في الحوزة، صح؟ هناك مصالح موجودة بالخارج بالفعل موجودة، ولكن لأنه لم يدركها لا يتوجه إليها. لاحظتم؟ أنت الآن بالوجدان إذا كنت عطشان في غاية العطش، وفي هذه الغرفة اللي جنبنا هناك طن من الماء البارد العذب وأنت لا تعرف به، بيصير عندك إرادة لتروح تفتح الغرفة ولا بيصير عندك إرادة؟ صح أم لا؟ الآن إذا كان هناك أسد في الغرفة وأنت لا تعلم به، بصير عندك خوف من الغرفة، ما الإرادة، إرادة إما إقدامية أو إحجامية، بصير عندك خوف ولا شيء، تفتح الغرفة وبتفكر حالك حتفوت اثنين بحطهم. فإذا هلا فينهم بس بياكلوا الأسد صافا.
فإذا الشروط الاتصاف تؤثر بوجودها الخارجي في الملاك، وشروط الاتصاف تؤثر بوجودها التقديري في الإرادة. يعني لا مصلحة في الدواء قبل أن أكون مريضا بالحمل الشائع، ولكن لا إرادة للدواء إلا إذا أحسست بالمرض، إلا إذا اقتنعت بالمرض. لأنه في كتير أشخاص مرضى ولا تتحقق، مرضى بالحمل الشائع، لاحظ مرضى هني فعلا مرضى ولا تتحقق لهم إرادة نحو تناول الدواء. ليه؟ لأنهم غير متوجهين إلى المرض. لاحظتم؟ فالإرادة منوطة بالتوجه. شروط الراجعة إلى الإرادة كلها معلقة على شو؟ على الاقتناع، على الإحساس، على الوجود التقديري. واضح؟ هذا تمام الكلام في شروط في الإرادة المشروطة والملاك المشروط. فتحصل لدينا أنه يمكن أن تكون الإرادة مشروطة، ويمكن أن يكون الملاك مشروط، وشروط الإرادة والملاك مرتبطة بهما، يعني إما شروط اتصاف أو شروط ترتب. شروط الترتب يناط الملاك بوجودها الخارجي، وتناط الإرادة بوجودها التقديري. شرحناه بالناش. شروط الترتب يناط استيفاء الملاك بوجودها الخارجي، ويناط بها الشيء المراد. يعني بوجودها الخارجي يناط الشيء المراد. واضح إن شاء الله؟ هذا فعلا ركيزة المطلب. أما المطلب لما نبحثه بعد ما بلشنا فيه، المطلب لما نبحثه اللي هو مرتبط بماذا يوم السبت؟ بالاعتبار. الوجوب مشروط. شو معنى الوجوب المشروط؟ واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.